أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في حكم الملاقى. أكملنا الكلام عن حكم الملاقي، الآن الكلام يقع في حكم الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء، لأننا فرضنا أن الملاقى خرج عن محل الابتلاء. الآن بعد نفترض وثم رجع، نتكلم عن حكمه بعد فرض رجوعه. صاحب الكفاية ذكر بأنه لا يجب الاجتناب عنه بعد رجوعه إلى محل الابتلاء. باعتبار أن الأصل يجري فيه بلا معارض، لأن ما يعارض الأصل في الملاقى هو الأصل في الطرف الآخر، والأصل في الطرف الآخر سقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي قبل الخروج عن محل الابتلاء، قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء. حينما كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء تعارض الأصلان، الملاقي الأصل في الملاقي والأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر، فتساقطا. رجع الملاقى إلى محل الابتلاء، يقول يجري فيه الأصل بلا معارض، لأن معارضه هو الأصل في الطرف الآخر وقد سقط قبل رجوعه إلى محل الابتلاء، فلا يجب الاجتناب عن الملاقى. هذا الكلام يتم بناء على أن يكون الملاك في الانحلال هو التقدم الزماني. هذا الكلام يكون تام، أن الملاك في الانحلال هو التقدم الزماني، فحينئذ يكون هذا الكلام تاما، باعتبار أن المفروض أن الأصل في الطرف الآخر سقط في زمان شنو؟ سابق. زمان سابق يعني شنو؟ يعني قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء. فإذا سقط الأصل في أحد الطرفين في زمان سابق، هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، ويوجب انحلاله وعدم تأثيره، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن في الملاقى، لأن أحد طرفي العلم الإجمالي الذي يدور بينه وبين الطرف الآخر هذا سقط الأصل فيه في زمان سابق، فيرجع إلى الأصل في الملاقى بلا معارض. هذا بناء على هذا يكون تام. وأما بناء على الانحلال بملاك التقدم الرتبي، بملاك التقدم الرتبي، بمعنى أن سقوط الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي في رتبة سابقة، في مرتبة سابقة، هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز ويوجب انحلاله. هنا قد يقال بأنه لا يتم ما ذكره صاحب الكفاية، بمعنى أننا لا يمكن أن نثبت عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء، وذلك باعتبار أن الأصل جرى في الملاقى، أن الأصل جرى في الملاقى قبل دخوله في محل الابتلاء. هذا واضح للنكتة السابقة من أنه ماكو مانع يمنع من إجراء الأصل وهو خارج عن محل الابتلاء إذا كان يترتب عليه أثر فعلا، وبينا أن الأثر يترتب على جريان الأصل في الملاقى بالرغم من خروجه عن محل الابتلاء. إذن الأصل جرى في الملاقى قبل دخوله في محل الابتلاء، وهذا الأصل كان معارضا قبل دخوله في محل الابتلاء، عندما جرى هكذا نقول عندما جرى في الملاقاة كان معارضا بالأصل في الطرف الآخر. خب هذان أصلان تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا. متى تعارضا وتساقطا؟ في الرتبة السابقة. تعارضا في الرتبة السابقة، وبناء على هذا يقال بأن إصالة الطهارة في الملاقاة سقطت، سقطت، وبعد دخول الملاقاة في محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل باعتبار سقوط هذا الأصل في الرتبة السابقة. في الرتبة السابقة هذا الأصل سقط، في رتبة التعارض بين الأصل فيه والأصل في الطرف الآخر، في هذه الرتبة إصالة الطهارة في الملاقاة سقطت، بعد رجوعه إلى محل الابتلاء لا يعود هذا الأصل. هذا الأصل إصالة الطهارة لا ترجع مرة أخرى لأنها سقطت في الرتبة السابقة، وعليه فلا يمكن إجراء الأصل في الملاقاة بعد رجوعه لإثبات عدم وجوب الاجتناب عنه كما يقول صاحب الكفاية. قد يقال بهذا في المقابل، في مقابل هذا يقال لا، بأنه يصح كلام صاحب الكفاية ولا يجب الاجتناب عن الملاقاة بعد رجوعه إلى محل الابتلاء، وذلك بما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن إصالة الطهارة وإن كانت سقطت في رتبة سابقة بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، لكن إصالة الطهارة الجارية في الرتبة السابقة يعني قبل الرجوع إلى محل الابتلاء كانت هي عبارة عن إصالة الطهارة في الملاقاة بلحاظ أثر خاص، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إثبات طهارة الملاقي. وأما إصالة الطهارة قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء بلحاظ سائر الآثار